السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، نتواصل مع بستان وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصية غالية في هذا اليوم من الأيام الطيبات المباركات وفضيلة الشيخ محمد حسان. هذه الوصية نحن في أمس الحاجة إليها لأنها تهتم برأس مالنا في الحياة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
نحن نتكلم في قضية حياة،
نعم،
وهي قضية الوقت، فنرجو من فضيلتك كده يعني برضو عشان الناس في رمضان بتضيع الأوقات كثيرا دون أن تستغل الدقائق في زيادة الرصيد الإيماني لديهم عند الله جل وعلا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فبدون مقدمات أقول: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما ولا عملا، فما ذاك من عمري؟
الله،
وما أروع وأجمل أن يقسم الله جل وعلا بالوقت ليلفت الأنظار والعقول الذكية إلى هذه النعمة، فيقول: والفجر وليال عشر، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الآية. فيريد ربنا تبارك وتعالى أن يلفت أنظارنا إلى قيمة هذه النعمة، ثم يأتي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليبذل لنا هذه الوصية الغالية التي أقول بملء فمي: لو وعتها الأمة وحدها لكفتها في الدنيا والآخرة. اغتنم، غنيمة أنت في غفلة عنها، إن دل فإنما يدل على قيمة هذه الغنيمة وعلى قدر كثرة من فرطوا فيها في آن الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: كم عمرك يا أخي؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: منذ 60 سنة تسير إلى الله أو شكت أن تصل؟
يا سلام.
فقال له: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: يا أخي، هل تعرف معناها؟ قال: نعم، أنا عبد لله وأنا إليه راجع. قال: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه.
الله،
فبكى الرجل وقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك.
الله أكبر، الله أكبر. لنفس المعنى: لن تزول قدم عبد،
لن تزول قدم عبد، نعم، يوم القيامة حتى يسأل عن أربع،
نعم.
وذكر صلى الله عليه وسلم من بينها عن عمره، وذكر أيضا عن شبابه، وذكر،
نعم،
أيضا عن وقته،
نعم.
فلا بد أن يعي الإنسان هذه النعم،
نعم،
التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. أنت في النعمة الأولى: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك. أنت الآن في حياة، أنت الآن في عمل، وغدا ستكون في حساب بلا عمل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فأنت الآن في مزرعة للآخرة، فاغتنم هذه المزرعة، واغتنم هذه الحياة، واغتنم هذه الأنفاس. اعلم بأن كل نفس تتنفسه يبعدك يوما عن الدنيا ويقربك يوما إلى الآخرة. كان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها.
الله،
تاني
نعم.
بقول له: يا بني، إن اعلم بأنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها.
الله.
فاغتنم حياتك قبل موتك. ولا أريد أن أطيل التفصيل. نعم. اعلم أن الحياة أنفاس محسوبة، واعلم أن الدنيا أيام معدودة، واعلم أن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم.
نعم.
وصدق ربي إذ يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب،
بقول الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
نعم.
يعني هذا الوقت أيضا.
لا، والمصيبة الكبرى أنه يطلب الرجعة وهو غير متأكد إن كان سيعمل صالحا أو لا يعمل. لعلي أعمل صالحا
بعد اللي شافه بعينه،
بعد ما رأى. وإن الله وإن إليه راجعون. فأنا أنصح نفسي وإخواني بأن نغتنم الحياة، لأنها فرصة منحها الله تبارك وتعالى لنا. أنت الآن في نعمة من أجل النعم، هذه النعمة أنا أسميها بنعمة الإمهال. نعمة الإمهال، أن يمهلك الله جل وعلا يوما ويوما وعاما وعاما، والأعوام تمضي والأيام تجري. يعني الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها حتما سيأتي الموت الذي سماه الله بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن أموت وأن يرى الميت عند قبره ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ذلك ما كنت منه تحيد، يعني إيه؟ ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير، يا أيها الصغير، يا أيها الحاكم، يا أيها المحكوم، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ما من ليلة إلا وتنزل ربنا جل وعلا، أو كما قال عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. يوم القيامة أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ فهذه يعني: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. إلى متى يا أخي أنت في غفلة؟ كم من الناس الآن يقول لك: والله أنا مشغول، دوامة العمل يا مولانا واخدانا. طب إلى متى؟ اعلم بأن الدنيا إن شربت خمر كأس الدنيا لن تفيق إلا وأنت بين عسكر الموتى، حيث لا ينفع الندم، حيث يتمنى الإنسان الرجعة فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، يعني لا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا أريد أن أطيل النفس مع كل وصية، وإلا فوالله إن كل وصية تحتاج إلى ساعة على الأقل. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. يا الله، أنت حضرتك مش واخد بالك من نعمة الصحة؟ أنت ما شكرتش ربنا على نعمة العافية؟ أنت متصور أن الرزق مال وفقط؟ يا أخي الرزق لا يقتصر على المال. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. الإيمان رزق، والصحة رزق، والأولاد رزق، والعلم رزق، والفهم رزق، إلى آخره. فأنا أنصح إخواننا وأقول: إذا من الله عليك بنعمة الصحة والعافية فهذه نعمة، وظفها في طاعة الله، وظفها في خير للدنيا أو في خير للآخرة. لا توظف صحتك في ظلم خلق الله، ولا في التكبر والاستعلاء على عباد الله تبارك وتعالى. واعلم بأنك في نعمة من أجل نعم الله عز وجل. كثير منا لا يفكر في نعم الله تبارك وتعالى عليه. من منا شكر الله على نعمة العقل؟ أنا دخلت لأزور إخواننا وأخواتنا في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية في المعادي على وجه التحديد، وسبحان الله، قدر الله أن ندخل عنبرا للنساء، وجاءت فتاة من أجمل ما خلق ربك، 22 21 23 سنة لا تزيد، أخذت الغطرة من على رأسي ووضعتها على رأسها، ثم وضعتها على رأسي، ثم أخذتها ثم القطع على الأرض، كل هذا في دقيقتين 3 دقائق، ثم ضحكت بطريقة عالية جدا، ثم بكت، وبعد كل هذا وقفت أمامنا لتتجرد من ملابسها كما ولدتها أمها.
يا الله.
فخرجت أبكي وأقول للإخوة معي أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. نعمة كبيرة،
نعمتان مغبون فيهما كثير،
الصحة والفراغ.
وشوف يا فضلت الشيخ، أنا عايزين نقف عند كلمة كثير. يعني ده واضح ان كتير كتير، القليل قوي هو اللي بيركز قوي على نعمه الصحه والفراغ،
هو اللي بيستفيد من هاتين النعمتين.
نعم،
يعني من منا شكر الله عز وجل على انه اعزك الله دخل دوره المياه على قدمه وطهر نفسه بيده؟ حدش واخد باله من دي؟ ولذلك كان احد السلف اذا خرج من الخلاء وضع يده على بطنه وقال يا لها من نعمه منسيه غفل عن شكرها كثير من الناس. وكان الصديق رضي الله عنه يقول لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر.
نعم،
فنعمة الصحة نعمة كبيرة، نعمة عظيمة.
نعم،
ولذلك صدق من قال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه ولا يعرف قدره إلا المرضى.
نعم،
فيا من من الله عليك بنعمة الصحة والعافية، وظف هذه النعمة بعد شكر الله تبارك وتعالى في طاعة الله وفي خير للدين أو للدنيا. ثم لا تنسى إخوانك ممن ابتلاهم الله وقيدهم المرض الآن في الأسرة البيضاء، أسأل الله عز وجل لهم في هذه الليلة الكريمة المباركة وفي هذه الساعات المرجوة أن ينزل عليهم الدواء والشفاء وأن يذهب عنهم كل داء وكل بلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اغتنم صحتك قبل سقمك، قبل المرض. وأبشرك يا من قيدت بالمرض في أسريرك الأبيض وفي فراشك الطاهرة، وأقول لك أبشر ببشرى رسول الله لك. والحديث رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال من إذا مرض العبد، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح.
الله أكبر على كرم الله
سبحانه وتعالى. فأبشر أيها المبتلى،
يبشر الإخواننا اللي أحيانا بيتعذر عليهم صلاة التراويح والنزول إذا مرضوا أو إذا لزموا الفراش،
أجرهم ثابت إن شاء الله.
الله لهم ذلك،
أسأل الله ألا يحرمهم الأجر.
آمين،
وأن يمن عليهم بالعافية. وشبابك قبل هرمك.
نعم،
أو فراغك قبل شغلك.
نقف مع دي شوية شيخنا. مهمة دي.
كما تفضلت الآن برواية ابن عباس في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.
نعم،
يعني ايه مغبون؟ الغبن هو الظلم.
نعم،
الغبن هو الظلم.
نعم،
فمن وظف الصحة والفراغ في طاعة الله أو في خير للدنيا أو للدين فهو المغبوط.
نعم،
أي هذا هو الذي يغبط.
أي
هذا هو السعيد.
نعم،
ومن لم يوظف الصحة والفراغ في خير للدين أو للدنيا فهو المغبون، هو الظالم.
نعم،
لنفسه.
نعم،
هذا ظالم لنفسه. نعم، مخذول خسران. فالفراغ نعمة من أجل النعم، وإلا فهو نقمة من أشد النقم. إن لم يوظف الإنسان الفراغ الذي من الله به عليه في خير لدين أو لدنيا صار هذا الفراغ نقمة عليه، لا سيما إن كان شابا في ريعان شبابه. والفراغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى فراغ قلبي، وإلى فراغ عقلي، وإلى فراغ نفسي.
ما زلنا نتواصل مع فضيل الشيخ محمد حسان حول قضية اغتنام الحياة واغتنام الصحة واغتنام الفراغ. وكان فضيلة الشيخ قبل الفاصل حدثنا عن أن الفراغ ثلاثة أنواع.
نعم، فراغ قلبي، وهو فراغ القلب من الإيمان واليقين والخشية، وهذا دمار وبوار.
نعم،
والفراغ العقلي ومصيره أيضا إلى النار.
نعم،
كقول الله عز وجل أو لقول الله عز وجل في شأن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو
نعقل
نعقل
ما كنا
في أصحاب السعير.
في فراغ عقلي،
فراغ عقلي.
نعم،
أبعدهم عن الله وعن الحق.
نعم،
ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأوقعهم في الباطل باسم حرية التعبير أو بغيرها من هذه المسميات. يقول أحدهم مثلا وآخر ديك صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. ويدعى بأن هذا من الفكر أو من التنوير أو إلى غير ذلك. هذا فراغ عقلي خطير.
نعم،
ويعني تقول يعني أستاذة دكتورة يعني حتى التوحيد قد ظلم المرأة. قيل ولما؟ قالت لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ ها، فراها عقلي مروع خطير.
لا ولا قوة إلا بالله.
والموضوع يعني لا يتسع لهذا.
نعم.
وآخر يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي على إبراهيم.
نعم.
سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. فراغ عقل مروع وفراغ قلب كذلك. ثم يأتي بعد ذلك الفراغ النفسي.
نعم.
فراغ النفسي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
نعم.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
نعم.
والناس صنفان، صنف ألجم نفسه بلجام التقوى وألهبها بصوت الخوف من الله جل وعلا، وهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة. وصنف جعلته نفسه مطية لكل شهوة وشبهة فخسر في الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذا الفراغ لا شك ولا ريب سيكون صاحبه أيضا فارغا من أي عمل للدنيا أو من أي عمل ليبذل فيه جهده أو وقته، لأنه لا بد من أن يشغل الشاب أو يشغل الإنسان نفسه بعمل، إما أن يكون هذا العمل للدين وإما أن يكون هذا العمل للدنيا.
اسمح لي فضلت الشيخ، يمكن قضية الفراغ دي بتؤدي بنا إلى هذا الضياع اللي بنشوفه عند الشباب، يعني كما قيل الفراغ غفلة للرجال وغلمة للنساء. اللي عنده وقت فاضي عايز يعاكس في تليفون، واللي قاعد على قهوه يقول لك نقتل الوقت.
لا
مش حاجه اعملها. هذه الامور كلها كيف ننصح هؤلاء لاستغلال اوقاتهم بهذا المعنى؟
يعني اعجب معي ان قلت لك بانني في عام من الاعوام وانا اطوف على اخواننا في عرفه في الخيام لاذكر الناس بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا اقضي هذا اليوم في هذا، واقول بان عبادتي ودعائي لي انا شخصيا اما دعوتي فيها للامه، فأتحرك بهذه النية. فمرت على خيمة فوجدت بعض أهلها يلعبون السلم والثعبان
على عرفة،
في عرفة السلم والثعبان. فأنا الحقيقة أخذت فوقفت، تعملوا إيه؟ قالوا اليوم طويل يا مولانا، بنضيع الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله السلام والعافية.
ثم شبابك قبل هرمك.
شبابك قبل هرمك.
نعم.
الشباب مرحلة من المراحل العمرية الكبيرة المتسعة.
نعم.
وكما يقول علماؤنا الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله.
نعم.
وأقول لشبابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب للشباب وشديد الحفاوة بالشباب.
نعم.
بل هم الذين أيدوا الدعوة الأولى وهم الذين نصروها منذ لحظاتها الأولى. بل كان النبي في ريعان شبابه حين بعثه الله جل وعلا، كان في الأربعين، وكان الصديق في 38، وكان عمر في 27، وعلي وابن مسعود وسعد، كل هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب نصروا دين الله تبارك وتعالى. فأنا أقول لشبابنا أنتم أمل الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، وأنتم مستقبل الأمة المشرق بعد الله سبحانه وتعالى، والأمة تعول عليكم وتنتظر منكم المزيد والمزيد، ويجب عليكم أن تشهدوا شهادة عملية لدين الله تبارك وتعالى. فوظف هذه المرحلة العمرية في خير تنفع به نفسك ومجتمعك وأمتك، وتنتفع أنت به في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشباب شعلة متقدة، شعلة متقدة وطاقة جبارة هائلة. أقول بملء فمي، إن تخلى شبابنا عن دين الله غرق في بحور الشهوات، وإن انحرف عن الفهم الصحيح لدين الله سقط في شباك الشبهات.
الله أكبر.
لا أقول دول تاني.
نعم.
إن ابتعد شبابنا وانحرفوا عن دين الله غرق شبابنا في بحور الشهوات.
نعم.
وإن انحرفوا عن الفهم الصحيح لدين الله سقطوا في شباك الشبهات.
نعم.
ربما يكون الشاب فريسة سهلة لأي فكر منحرف.
هو الغرب حاليا كله مركز على النوعية من الشباب،
لأنه لا يريد لأمتنا أن تنهض.
نعم.
بل المؤامرة على أولادنا خطيرة وحقيرة.
نعم.
مؤامرة تدور على الشباب.
نعم.
لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. فلا ينبغي أبدا أن يتنازل شبابنا عن دينه وعن هويته. الشباب الآن إلا من رحم الله، وصل إلى مرحلة هي عندي من أخطر المراحل، ألا وهي مرحلة التمرد. والتمرد له درجات وله مراتب. تمرد كثير من شبابنا ابتداء على البيت، على الوالد المسكين وعلى الأم المسكينة، بدعوى أن الوالد لم يتعلم أو بدعوى أن الأم لم تتعلم. ثم تمرد الشباب بعد ذلك على سلطان الدين، على سلطان المسجد. فتمردوا على أهل العلم وعلى العلماء وعلى المشايخ إلا من رحم الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تمردوا على سلطان المدرسة، تمرد الولد الشاب على أستاذه وعلى مدرسه. ثم بعد ذلك تمرد على الله جل وعلا وتمرد على الدين بالكلية، ليصل في نهاية المطاف إلى مرحلة من أخطر مراحل التمرد، ألا ومرحلة التمرد على الذات. تسمع الأب من أبن ده الولد كاره نفسه، هذه مرحلة التمرد على الذات. ظواهر خطيرة، ظاهرة المخدرات،
عبادة الشيطان اللي كانت حصلت
عندنا، ظاهرة المخدرات، ظاهرة عبادة الشيطان، ظاهرة التدخين، ظاهرة التحلل من الأخلاق والميوعة
والارتداد عن الدين
إلى غير ذلك. هذه الظواهر المؤلمة. لكنني لم أفقد الأمل في الله ثم في شبابنا أبدا ولا في أولادنا. فأنا أرى بفضل الله تبارك وتعالى عودا حميدا بفضل الله. وإن أردت أن تتأكد من صدق ما أقوله فما عليك إلا أن تلقي نظرة سريعة إلى المساجد في رمضان في صلاة التراويح. انظر، ستجد المساجد مليئة بشبابنا، وفي الحج والعمرة. انظر الآن إلى الطائفين حول بيت الله الحرام، ستجد معظم هؤلاء من الشباب. الشباب الذي بدأ بفضل الله يولي ظهره لعواصم الكفر في الدنيا، وبدأ يوجه وجهه من جديد للقبلة التي ارتضاها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وتسمعه الآن ودموعه تنهمر على وجهه، وجوههم المنيرة بنور الطاعة، وهم يرددون القولة الصادقة مع السابقين الأولين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
ثم وغناك قبل فقرك.
وغناك قبل فقرك. من الله عز وجل عليك بالغنى. وليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يا من من الله عليك بغنى النفس، يا من الله عليك بغنى المال، يا من الله عليك بغنى الصحة، يا من الله عليك بالغنى في المكانة والجاه. يعني هذه ألوان من ألوان الغنى. اغتنم هذه النعمة قبل أن تبتلى. وقد يبتلى الإنسان فعلا، إما أن يفقد الإنسان ماله، وإما أن يفقد الإنسان صحته فلا يستطيع أن يحصل المال أو أن يجمع المال. فاغتنم ما أنعم الله به عليك الآن من غنى قبل فقرك، أو قبل أن تفتقر إلى تحصيل الخير. هذه إضافة جميلة. قد يعيش الإنسان غنيا طوال عمره ولا يفتقر، فاغتنم هذه المرحلة العمرية وهذا الغنى الذي أنعم الله به عليك قبل أن تأتي بك مرحلة تفتقر إلى حسنة، تحتاج إلى حسنة، تحتاج إلى عمل صالح. أولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا فقر، والله سيفتقر أحدنا إلى شق تمرة. فهيا الآن قبل أن لا يكون هنالك درهم ولا دينار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: وغناك قبل فقرك. والموضوع أيضا يحتاج إلى تفصيل.
الشيخ، قبل ننظر نظرة سريعة لتعامل السلف مع هذه العناصر، برضو نقول في رمضان إحنا في الأيام الطيبات دي، كيف يتحقق أو يحقق الإنسان اغتنام هذه الفرص الخمسة سويا كده؟
أن يوظف كل ساعة من ساعات هذا الشهر الفضيل في خير لدين أو لدنيا. ولا ينبغي على الإطلاق أن يقضي إخواننا جل الوقت في النوم،
أي
أو أن يقضي إخواننا جل الليل أمام هذه المسلسلات الهابطة والأفلام الساقطة. كفانا غفلة. اعلم بأن كل يوم يمضي يبعدك عن الآخرة، عن الدنيا يوما ويقربك الآخرة يوما. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إذا كلما أصبح الصباح يقول: ما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي بلسان الحال ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. ثم أود أن أختم بهذه الكلمات وأقول: الأعمار أخي الحبيب والآجال لا تقاس بالأيام والسنوات، وإنما تقاس بجلائل الأعمال وعظائم الخيرات التي يقدمها العبد في حياته. فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده.
نعم.
وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده.
نعم.
انظر إلى عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم ففي 63 عاما، بل إن شئت فقل بعد النبوة في 23 عاما، استطاع الحبيب أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. فالأعمار إذا أردت أن تبارك عمرك فعليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأذكر القتلة الذين يقتلون الأوقات بهذه الكلمات، وأطلب مني ومنهم أن يراجعوها مرات ومرات، فالعمر يمضي ونحن في غفلة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يا غافلا عن مصيره، يا واقفا مع تقصيره، سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم. قم في الدجى نادما، وقف على الباب تائبا، واستدرك من العمر ذاهبا، ودع اللهو جانبا، وطلق الدنيا إن كنت للآخرة طالبا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بأوقاتنا وأن يجعلها شهيدة لنا ولا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.